قدامك وعلى أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستغفر الله. قال المصنف: ويستحب بالمعصوم ويجوز بغيره. يستحب القنوت بالقنوت المعروف بين الدعوات، بين التكبيرات المذكورة. ذكرنا أن التكبيرات في الركعة الأولى في صلاة العيدين 5 تكبيرات، يفقد بين التكبيرات 5 بقنوتات بعد كل تكبير القنوت. هل يجب في القنوت صيغة معينة؟ يقول المصنف: يستحب. الصيغة المتعارفة، الصيغة المتعارفة المذكورة في بعض الروايات هي صيغة مستحبة: اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت. هي وردت في بعض الروايات. يقول الشارح: يستحب بالمرسوم، يستحب بالدعاء المرسوم المعروف الذي رسمه الشارع المقدس، الذي بينه ورسمه الشارع المقدس. ويجوز أيضا بغير، يجوز بغير المرسوم، بغير هذا الدعاء المتعارف، بغير من الأدعية الواردة أيضا في الروايات، بل يجوز بأي دعاء. أولا يستحب أن يكون بهذا الدعاء المرسوم المعين، ويستحب أيضا الاكتفاء بغيره مما ورد أيضا في الروايات، بل يجوز ويكتفى بأي قنوت ولو لم يكن واردا في الروايات، ولو لم يكن هو النحو الأول المعروف أو غيره مما ورد في الروايات، بل حتى إذا هو بنفسه ابتكر دعاء وباختياره هو أنشأ دعاء، هذا كافي، هذا كافي في إسقاط الذكر اللازم، القدر اللازم من القنوت. قال: ويستحب القنوت بالمرسوم، وهو: اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت، إلى آخر ما ورد في بعض الروايات. ورد هذا في رواية تقول: بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين، رواية منصور بن حازم: اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة، إلى آخر الدعاء. ويستحب القنوت بالمرسوم، وهو: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، إلى آخر. ويجوز بغيره، يجوز بغيره يعني من الأدعية المأثورة الواردة في بعض الروايات. بعض الروايات ذكرت أدعية أخرى، ذكرت دعاء آخر غير هذا الدعاء. مثلا رواية بشير ابن سعيد عن أبي عبد الله قال: تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين: الله ربي أبدا، والإسلام ديني أبدا، ومحمد النبي أبدا صلى الله عليه وآله، والقرآن كتابي أبدا، والكعبة قبلتي أبدا، وعلي ولي أبدا، والأوصياء أئمتي أبدا، وتسميهم إلى آخرهم، ولا أحد إلا الله. هذا دعاء آخر وارد وذكر في الروايات يستحب بين التكبيرتين. بل يقول الشارح: وبما تنح، يعني بما عرض وبما ظهر وبما أراد، بما أراد من غير الوارد في الروايات، فيستحب بالمرسوم أولا: اللهم أهل الكبرياء والعظمة. ويستحب في غير من الروايات الواردة في من الأدعية الواردة في الروايات: وبما تنح، هو وإن ابتكر هو من عند نفسه دعاء آخر. ثم قال: ومع اختلال الشروط. قلنا أن صلاة العيدين إنما تجب بالشروط المذكورة في صلاة الجمعة الواجبة تعيينه، يعني حضور الإمام، الجماعة، حضور العدد، البعد المعتبر بين جمعتين. هاي الشرائط إذا اجتمعت كما تقدم صارت صلاة العيدين واجبة، وإلا إذا اختلت تلك الشرائط. يقول المصنف: إذا اختلت تلك الشرائط حينئذ تنقلب إلى صلاة مستحبة. صلاة العيدين الواجبة تكون صلاة مستحبة بخلاف صلاة الجمعة. صلاة الجمعة إذا لم تتحقق الشرائط المذكورة فيها، إذا اختل بعض الشرائط كلا أو بعضا، لا تنقلب إلى صلاة مستحبة، تنقلب من صلاة واجبة تعيينا إلى صلاة واجبة تخييرا، تجزي عن الواجب، تكون واجبة وتجزي عن الواجب، وتسقط مع في الذمة، تبرئ مع في الذمة وتجزي عن صلاة الظهر. العيدين تختلف عن صلاة الجمعة، العيدين مع اختلال الشرائط لا تكون واجبة بل تكون مستحبة. قال ومع اختلال الشرائط الموجبة، يعني الشرائط التي توجب صلاة العيدين التي إذا اجتمعت أوجبت صلاة العيدين، ومع اختلال الشرائط الموجبة الشروط الموجبة تصلى جماعة وفرادى مستحبا، تصلى جماعة وفرادى كما ورد في بعض الروايات. هل تصلى جماعة أو تصلى فرادى أو يختصر على الفرادى؟ المشهور قال المكلف هو باختياره، المشهور التزم بالتخيير بين صلاة العيدين المستحبة فرادى وبين صلاة العيدين المستحبة جماعة، وصلاة العيدين بناء على ذلك تكون من موارد الصلاة المستحبة التي شرعت جماعة. تعلمون أن القاعدة في النوافل، القاعدة في صلاة في النوافل في المستحبات هو عدم مشروعية الجماعة إلا ما دل عليه الدليل. واحدة مما دل عليه الدليل صلاة العيدين، المشهور قال يجوز أن تصلى صلاة العيدين المستحبة جماعة كما يجوز أن تصلى فرادى. في قبال ذلك البعض التزم بعدم مشروعية الجماعة في زمان الغيبة، مثلا إذا اختلت بعض الشرائط حضور الإمام، مثلا تصلى صلاة العيدين بنحو الاستحباب لكن يقتصر على الفرادى ولا يجوز أن تصلى جماعة. لا تشرع الجماعة في زمان الغيبة بالنسبة لصلاة العيدين. هذا القول قول الشيخ المفيد وقول الشيخ الطوسي، هذا في قبال المشهور الذي أجاز الجماعة والفرادى. الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه التزما بعدم مشروعية الجماعة في صلاة العيدين المستحبة، وقيل أيضا السيد المرتضى التزم بذلك. الروايات التي دلت على مشروعية صلاة العيدين المستحبة جماعة وفرادى، أصلا الروايات التي دلت على الاستحباب ودلت على الجماعة، مثلا من الروايات الدالة على ذلك رواية صحيحة عن أبي عبد الله قال من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصلي في بيته وحده كما يصلي في جماعة، وليصلي في بيته وحده. فدلت على الاستحباب الصلاة، استحباب الصلاة طبعا بالإضافة إلى بعض الروايات الآتية، وإلا وليصلي هذا دال على الأمر فقد يقال بوجوبه، لكن بضميمة الروايات الأخرى تقول فليصلي فرادى مستحبا المقصود. هكذا روايات أخرى، رواية عن الإمام الصادق أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال صليهما ركعتين في جماعة وغير جماعة، تدل على التخير بين الفرادى وبين الجماعة. في قبال ذلك إن قول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه وأيضا السيد المرتضى التزم بتعين الصلاة فرادى وعدم مشروعية الصلاة جماعة، وهما محجوجان بتلك الأخبار، بعض الأخبار دلت على صلاة الجماعة. قال ومع اختلال الشروط الموجبة تصلى جماعة وفرادى مستحبا، ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ، طبعا باعتبار أن هذا الشرط هو شرط للجماعتين، شرط للجماعتين وهو من الشرائط الموجبة، فمع اختلال بعض الشرائط تسقط الشرائط الموجبة. قال ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ. إذا صلي الجماعة في مسجد فلا مانع من أن تصلى جماعة في مسجد آخر قريب من هذا المسجد، ولا يعتبر الفاصل بفرسخ، فضلا عما لو صليت فرادى. إذا صليت فرادى في بيت لا مانع من أن تصلى فرادى في بيت آخر أو في نفس البيت من دون اشتراط الفصل بفرسخ، ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ. وقيل إن هذا القول للشيخ وللشيخين والسيد، وقيل مع استحبابهما تصلى فرادى خاصة، يعني لا تجوز ولا تشرع صلاة الجماعة مع الاستحباب، وتسقط الخطبة في الفرادى. إذا صليت فرادى حينئذ تسقط الخطبة، إذا صليت جماعة إذا صلي الجماعة وحضر جماعة لصلاة العيدين فحينئذ تبقى الخطبة على مشروعيتها، قيل بوجوبها وعدم سقوطها، وقيل بسقوطها، يعني تصلى ولو صلاة العيدين تصلى جماعة، يعني إذا شخص من عندنا أراد أن يصلي جماعة بأهله في صلاة العيدين مستحبة ويصلي في بيته جماعة، شنو يقصد أو لا يقصد؟ البعض قال بسقوط الخطبتين، يعني يجب أن يصلي صلاة العيدين جماعة، أو يستحب عفوا يستحب أن يصلي صلاة العيدين جماعة ولو من دون خطبة، لا يشترط الخطبتان في صلاة العيدين المستحبة. والبعض الآخر قال لا، يجب، لا بد من ضميمة الخطبتين إلى صلاة العيدين ولو كانت مستحبة، طالما صليت جماعة تجب الخطبتان. الشارح يقول إذا صليت فرادى فحينئذ تسقط الخطبة. هو إذا صلى لوحده بعد خطبة على منه، يعني ليس هناك مأمومون خلفه حتى يخطب بهم، يعني تكون القضية من قبيل الثالثة من انتفاء الموضوع، ماكو خطبة لعدم وجود المأمومين، لعدم وجود المستمعين والمنصتين. قال وتسقط الخطبة في الفرادة. في الجماعة كنا اختلف، البعض قال بالوجوب، البعض قال بعدم الوجوب، ولو فاتت في وقتها لعذر وغيره. إذا فاتت صلاة العيدين، سواء كانت صلاة العيدين واجبة أو مندوبة، سواء كانت في زمان الغيبة أو في زمان الحضور، مع اجتماع الشرائط ومع فقد بعض الشرائط أو كل الشرائط، على كل حال سواء كانت الصلاة صلاة واجبة أو مستحبة، إذا فاتت على المكلف، إذا ترك المكلف الصلاة إما لعذر أو من دون عذر، إما لعذر أوجب ترك الصلاة أو لا هو عصيانا ترك صلاة العيدين، فهل تقضى صلاة العيدين أو لا؟ اختلف في ذلك. البعض قال بعدم لزوم القضاء، المشهور التزم بعدم مشروعية القضاء أصلا، في قبال ذلك البعض التزم بالقضاء ولو على نحو استحباب القضاء. فعندنا قولين في المسألة، المشهور التزم بعدم مشروعية القضاء، في قبال ذلك البعض التزم بمشروعية القضاء، لكن خلاف المشهور هذا القول الثاني، يعني اختلفوا خلافا داخليا، هذول اللي قالوا بمشروعية القضاء اختلفوا فيما بينهم. البعض قال تقضى أربع صلوات، تقضى صلاة العيدين التي هي ركعتان، تقضى أربع ركعات مفصولة يعني بتسليمتين، والبعض قال تقضى أربع صلوات متصلة بتسليمة واحدة، لكن على كل حال هم في قبال المشهور القائل بعدم مشروعية القضاء. أصلا احنا قبل أن نجي للروايات، الأصل مع من قال بسقوط القضاء، أو أن الأصل مع من قال بلزوم القضاء؟ الجواب عن هذا السؤال يرتبط ببحث أصولي مر علينا في بحث الأصول في باب الأوامر، هل أن القضاء فرض مستأنف، يعني لابد إلى من دليل جديد يدل عليه، أم أن القضاء تابع للأداء؟ بحث هذا البحث في الأصول في باب الأوامر، القضاء فرض جديد مستأنف أم أن القضاء تابع للأداء؟ الصحيح هو أن القضاء فرض مستأنف، يعني الدليل الدال على لزوم شيئين، الدليل الدال على وجوب شيء كالصلاة، إذا دل الدليل على وجوب الصلاة نفس هذا الدليل هو يدل على لزوم قضاء الصلاة في خارج الوقت، يعني الدليل الذي يدل على واجب مؤقت بوقت معين، مثلا صلاة الظهر من الزوال إلى المغرب، هذا الدليل الدال على لزوم صلاة الظهر في هذا الوقت المحدود، هل يدل بنفسه من دون حاجة إلى دليل آخر على لزوم القضاء في خارج الوقت أو لا؟ الجواب على هذا السؤال هو معنى البحث المعروف المشهور، أن القضاء تابع للأداء أم أن القضاء فرض مستأنف. من قال بأن نفس هذا الدليل الذي دل على لزوم أداء الصلاة في داخل الوقت هو بنفسه يدل على لزوم القضاء، صار عند هذا القائل القضاء تابع للأداء، القضاء تابع للأداء، لا يحتاج إلى دليل جديد. نفس الدليل الدال على لزوم الواجب المؤقت في الوقت هو يدل على لزوم الإعادة في خارج الوقت، حينئذ نقول هذا القضاء تابع للأداء. أما إذا قلنا لا، الدليل الدال على لزوم إقامة الصلاة في ذلك الوقت هو لا يدل على أكثر من وجوب الصلاة في ضمن هذا الوقت، أما لزوم القضاء في خارج الوقت هذا يحتاج إلى دليل جديد، لا بد من دليل جديد. الذي يلتزم بذلك يقول بأن القضاء فرض مستأنف. يعني شنو؟ يعني القضاء واجب جديد، فرض جديد ومستأنف، يحتاج إلى دليل آخر. نفس الدليل الدال على لزوم الصلاة في داخل الوقت لا يدل على أكثر من ذلك، لا يدل على لزوم القضاء. الصحيح كما ذكروا هو أن القضاء ليس تابعا للأداء، القضاء فرض جديد مستأنف. نجي إلى محل كلامنا، شنو وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة العيدين؟ دل الدليل على أن وقت صلاة الجمعة من طلوع الشمس إلى الزوال، فإذا دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة صلاة العيدين في هذا الوقت أو استحباب صلاة العيدين في هذا الوقت، لا يدل هذا الدليل على أكثر من ذلك، لا يدل على مشروعية القضاء ولزوم القضاء. القضاء فرض مستأنف، لا بد من دليل جديد. إذن القاعدة، مقتضى القاعدة الأولية بقطع النظر عن الروايات، القاعدة تقتضي قول المشهور وهو عدم مشروعية القضاء وعدم لزوم القضاء. فإذا خلا البين من الأدلة الخاصة من الروايات الخاصة نقول مقتضى القاعدة هو قول المشهور، فما بالك إذا كانت هناك روايات أيضا خاصة تدل على نفي القضاء، فيكون هذا دليلا آخر لقول المشهور. من الروايات التي دلت على عدم لزوم القضاء وعدم مشروعية القضاء صحيحة لزرارة عن الإمام الباقر قال: من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. لا قضاء عليه، اللي ما يصلي صلاة جماعة مع الإمام فلا قضاء عليه، لا يجب القضاء، بل لا يشرع القضاء. أصلا القضاء مو مشروع، أصلا ليس بمشروع. يعني اللي يجي يقضي صلاة العيدين هذا يكون تشريع، يكون تشريعا محرما من قبيل التشريع في قبال تشريع الله. هو يقول، الرواية تقول لا قضاء عليه، لا قضاء، نفت القضاء، هاي لا النافية للجنس، نفت طبيعة القضاء. أنت تجي تصلي قضاء تقول أنا فاتتني صلاة العيدين تصلي قضاء، هذا خلاف ما شرعه الله. فإذا القول الصحيح هو قول المشهور. قال: ولو فاتت صلاة العيدين في وقتها لعذر وغيره. ليش لعذر أو غيره؟ رواية مطلقة، رواية قالت من لم يصلي مع الإمام، ما قالت لعذر أو من دون عذر، عصيانا نسيانا، لا الرواية مطلقة. فلذلك الشارع قال لعذر أو لغير عذر. قال: ولو فاتت صلاة العيدين في وقتها لعذر وغيره لم تقضى في أشهر القولين للناس. في أشهر القولين عندنا قولين، قال بالقول المشهور قال بعدم القضاء، القول الآخر قال بالقضاء. نعم، هذا أرباب القول الآخر اختلفوا فيما بينهم بأن القضاء اللي هو أربع ركع هل هو مفصولة، أربع ركع مفصولة يعني بتسليمين، أو متصلة بتسليم واحد، هذا خلاف سميناه احنا داخلي. ولذلك الشارح قال قولين على أشهر القولين للنص، هذا النص اللي قرأناه صحيح الزرارة عن الإمام الباقر، ولا قضاء عليه. وقيل في قبال ذلك ابن إدريس قال تقضى كما فاتت، وقيل أربعا مفصولة، وقيل موصولة. ابن إدريس قال تقضى كما فاتت يعني ركعتين، وقيل يعني ابن الجنيد قال أربعا مفصولة، وقيل هذا والد الشيخ الصدوق علي بن بابوي قال أربع صلوات موصولة. يقول الشارح وهو ضعيف المأخذ، وهو هذا منه القضاء، لزوم القضاء ضعيف المأخذ. المأخذ هو رواية لأبي البختري عن جعفر، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعا، من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعا، يعني يقضي صلاة العيد أربع ركعات مفصولة أو متصلة، هذا شيء آخر، لكن هذا الرواية تدل على أصل القضاء، القضاء أربع ركعات. الشارع عبر عن هاي الرواية قال: وهو ضعيف المأخذ، يعني لزوم القضاء أربع ركعات ضعيف المأخذ. هذا المأخذ، هاي الرواية ضعيف المأخذ، يعني ضعيف المستند، رواية ضعيفة. ليش ضعيفة؟ هذا الراوي أبو البختري هذا معروف بضعفه، النجاشي هكذا ذكر، هذا أبو البختري هو وهب ابن وهب معروف، وهب قال النجاشي وهب ابن وهب أبو البختري روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان كذابا. النجاشي يقول وكان كذابا، مو فقط كاذب، كذاب كثير الكذب، وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. هذا كلام النجاشي. فيه كلام الشيخ الطوسي في الفهرس يقول وهب بن وهب أبو البختري عامي المذهب، عامي من أبناء العامة، عامي المذهب، ضعيف له كتاب ضعيف، فضعفاه، منصوص على تضعيفه، منصوص على كونه كذاب ضعيف، النجاشي ضعفه، والشيخ الفهرس أيضا ضعفه. لذلك الشارح عبر عن الرواية قال وهو ضعيف المأخذ، ضعيف الدليل والمستند. ثم قال ويستحب الإظهار بها، يستحب الإظهار بصلاة العيد، يعني الإظهار يعني أداءها في الصحراء، في الأرض الفلاح، في الأرض المفتوحة، لا تصلى في المساجد، لا تصلى في البيوت، بل تصلى في الأماكن البارزة تحت السماء، تصلى في الصحراء. يقول ويستحب الإظهار بها مع الاختيار للاتباع. الروايات دلت على انبغاء الصلاة، صلاة العيدين، في الصحراء، في الأرض الفلات، في الأرض المفتوحة، إلا في مكة المكرمة فالصلاة في المسجد أفضل، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في الفلات وفي الصحارى، دلت عليه بعض الروايات، وبعض الروايات نسبت ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله. لذلك الشارح يقول للاتباع، للتأسي، أكثر من رواية دلت على هذا المضمون، صحيحة أو رواية معتبرة عن علي بن رئاب عن الإمام الصادق قال لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف، لا ينبغي، ولا في بيت، إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز، فدلت على استحباب الصلاة في الصحراء وفي المكان البارز. أيضا الرواية صحيحة عن أبي عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال لا تصلين يومئذ على بساط ولا على بارية. كان رسول الله، هاي كان تدل على الدوام والاستمرار، يعني من دأبه صلى الله عليه وآله، ومن ديدن الصلاة في الصحراء وفي خارج المدن وفي خارج الأمصار. رواية أخرى قال السنة على أهل الأمصار، على أهل المدن، أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، يخرجوا من المدن إلى الصحارى إلى الفلوات، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام. هكذا أكثر من رواية دلت على ذلك، دلت على استحباب الإظهار إلا في مكة المكرمة فيصلى في المسجد الحرام. لذلك قال المصنف ويستحب الإظهار بها بصلاة العيدين مع الاختيار للاتباع، للتأسي بالنبي كما ورد في بعض الأخبار، إلا بمكة، إلا بمكة فمسجدها أفضل، الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الصحراء. هذا المستحب الأول. المستحب الثاني يقول إحنا نتحدث عن صلاة العيدين، صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر. يقول بالنسبة إلى صلاة الفطر ينبغي ويستحب لمن يريد الخروج لصلاة العيد في عيد الفطر، ينبغي له أن يأكل شيئا من الطعام ثم بعد ذلك يخرج إلى الصلاة. هذا في صلاة عيد الفطر. في صلاة عيد الأضحى بالعكس، ينبغي له أن يصلي ثم بعد الرجوع من الصلاة يضحي ويأكل من الأضحية. فيستحب الأكل والإطعام قبل صلاة الفطر، ويستحب الأكل والإطعام بعد صلاة العيد في عيد الأضحى. يقول وأن يطعم بفتح حرف المضارعة. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول هذا من طعم الثلاثي، لأن الثلاثي كما قرأنا في خبر الندى الثلاثي يفتح حرف مضارعته، تقول أكل يأكل ي، هاي الفاء الياء مفتوحة. أما أكرم الرباعي تقول يكرم، تضم حرف المضارعة. هو يقول الآن بفتح حرف المضارعة يطعم، يعني يريد يقول ثلاثي، فسكون الطاء يط، الطاء ساكنة، ففتح العين يطعم، العين مفتوحة، يطعم. يقول بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين مضارع طعم الثلاثي، بكسرها بكسر العين طعم مثل علم، كعلم أي يأكل. يستحب أن يطعم، يعني مو يطعم، مو يستحب أن يطعم الآخرين، مو رباعي هذا، مو متعدي، لا هو ثلاثي، يستحب أن يأكل هو. قال ويستحب أن يطعم، يعني أن يأكل، يستحب أن يأكل، لو قال يأكل أحسن كان هاي كلها ما ذكرناها. ويستحب أن يأكل في عيد الفطر قبل خروجه، في عيد الفطر يستحب إلى أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة، وفي الأضحى بعد عودته من أضحيته بضم الهمزة، هو الهمزة مضمومة وتشديد الياء، أضحية مو أضحية، أضحية بتشديد الياء للاتباع، هاي تشديد الياء الاتباع مو تشديد الياء للاتباع، يعني هذا التقديم والتأخير للاتباع للتأسي، والفرق لائح. أولا خلي نقرأ الروايات ثم نبين الفرق لائح. الروايات الدالة على ذلك مثلا صحيحة عن الإمام الباقر، كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة. أولا يأكل قبل صلاة عيد الفطر ويأكل بعد الأضحية بعد الصلاة. ثم قال وكذلك نفعل نحن. هذا أريد أن أنبه على فشي مر علينا أكثر من مرة، كان رسول الله، كان أمير المؤمنين، قد ما ينفعنا الآن لكن لا بأس فائدة، يعني تنفعنا قد في مقامات أخرى. أحيانا الأئمة صلوات الله عليهم حينما يسألون الإمام الصادق، يسأل عن قضية مثلا، يسأل عن قضية فيقول كان رسول الله، والمقابل واحد من المؤمنين، واحد من أصحابه، وربما من أصحاب المعروفين زرارة ومحمد بن مسلم وأمثال أولئك. السائل هو إمام ومؤمن وقد يكون من أجلاء الصحابة، مع ذلك الإمام حينما يجيب يقول كان رسول الله، في حين أن مقتضى إيمان السائل أو جلالة السائل هو أن يكتفي بقول المعصوم، وهو المعصوم يقول يجب لا يجب، يعيد لا يعيد، ماكو داعي المعصوم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله على قوله، أو قول أمير المؤمنين مثلا. أكثر شيء ينفعنا هذا فيما لو أسند الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله. أحيانا هاي اللهجة من الإمام، هذا اللسان من الإمام، هاي الطريقة من بيان الحكم الشرعي هي واحدة من قرائن التقية، هاي الطريقة في الاستدلال هي واحدة من القرائن التي تقرر كون الخبر صادرا للتقية. تدرون أن الخبر بجهات ثلاثة، الجهة الأولى في الخبر جهة الصدور، خبر صادر أو ليس بصادر، هذا بحث. جهة ثانية في الخبر، بعد أن نؤمن بصدور الخبر إما حقيقة أو تعبدا، بإن كان مثلا خبر واحد تعبدنا الشارع المقدس بحجية خبر الواحد، بعد أن نؤمن بصدور الخبر أكو جهة ثانية، حيثية ثانية في الأخبار، هي حيثية الصدور، جهة الصدور. يعني أولا أصل الصدور، الخبر صادر أو ليس بصادر، بعد ذلك جهة الصدور، نقول على أي وجه صدر هذا الخبر. هذا الخبر صدر من المعصوم، لكن على أي وجه؟ هل صدر لبيان الحكم الواقعي أو صدر لأمر آخر غير بيان الحكم الواقعي، لأجل التقية مثلا أو أي نحو آخر غير بيان الحكم الواقعي لأجل التقية. وجهة ثالثة هي جهة المضمون والدلالة، دلالة الخبر، هل هو يوافق المدعى أو لا. احنا ما لنا علاقة بالحيثية الأولى ولا بالحيثية الثالثة. بالحيثية الثانية نقول هذا الكلام صادر من الإمام قطعا تعبدا. ليش؟ رواية صحيحة، رواية صحيحة، كل رواة الرواية مثلا إمامية عدول معروفين منصوص على وثاقتهم وربما جلالتهم مثلا، فالرواية صحيحة وربما تكون صحيحة في أعلى مراتب الصحة، رواية صحيحة. لكن شنو الغرض من صدور الرواية؟ هل صدرت لبيان الحكم الواقعي أو صدرت لبيان الحكم التقية؟ أقول واحدة من القرائن الدالة على التقية التي تقرب التقية هو هذا اللسان، هو الـ 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 الإمام لا يريد أن ينسب الحكم الشرعي لنفسه، هو يريد أن ينسب باعتبار كونه من سلالة النبي مصدق لا شك ولا ريب عند الجميع، هو يريد أن ينسب هذا الحكم كأنما بعبارة تسامحية، أرجو المعذرة عن هذا التعبير، كأنما يتبرأ من الحكم الشرعي، هو ينسب الحكم للنبي صلى الله عليه وآله، هو لا يريد أن ينسب الحكم الشرعي لنفسه. هذا أقول واحد من القرائن التي قد تقرب التقية، قد ما ننتفع منه في هذا موردنا، هذا موردنا مو مورد تقية قد يكون، لكن ما أريد أدعي كون الأخبار الواردة في المقام تقية، لكن أقول هذا للفائدة، أحيانا ينفعنا في تقريب احتمال التقية في قبال احتمال بيان الحكم الواقعي. قال كان أمير المؤمنين لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطر، لذلك هو قال للاتباع. هذا تقديم الإطعام أو تقديم الأكل والطعام قبل الفطر وبعد الأضحية، تأخير بعد الأضحية، هذا ورد في روايات نسبت ذلك إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، لذلك مقتضى الاتباع والتأسي هو مطابقة عملنا لعمله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك الشارح يقول والفرق لائح، بعد أن ذكر للاتباع، يعني افرض هذا الدليل الأول الدال على هذا الاستحباب هو الاتباع، الروايات، التعبد بالنص وبفعل النبي والتأسي بفعل النبي، ويقول بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى الاتباع وبالإضافة إلى التأسي، بالإضافة إلى ذلك الاعتبار يساعد على هذا الاستحباب، الاعتبار، الوجه الاعتباري يساعد على هذا الاستحباب وهذا التفصيل، وذلك لأن الصيام كما نعلم الصيام في العيدين محرم، يحرم صوم العيدين كما راح نقرأ إن شاء الله في كتاب الصوم، يحرم صوم العيدين. يعني شنو؟ يعني لابد من الإفطار، حرمة صوم العيدين تعني بالملازمة لابدية الإفطار، لابدية الإفطار في العيدين تقتضي مثلا الإفطار من أول النهار، يعني باعتبار هذا مقتضى الأصل، مقتضى طبيعة البشر ومقتضى طبع البشر أن يفطر في الأيام التي لا يجب الصوم فيها أو يحرم الصوم فيها، أن يفطر ثم يخرج إلى ما شاء من الأعمال، مقتضى طبع الإنسان أن يفطر قبل الخروج، هذا مقتضى الطبع هو باق في صلاة العيد بالنسبة إلى عيد الفطر، هذا باقي على حاله، يفطر ثم يخرج إلى صلاة العيد في صلاة العيد الفطر، خصوصا إذا خرج إلى الصحراء إلى المكان البارز امتثالا لاستحباب الإصحاب، خصوصا إذا أراد الخروج إلى مكان بعيد، مرة يصلي في بيته لا مانع من أن يصلي ثم يفطر، مرة يصلي في مسجد قريب أيضا كذلك، لكن أحيانا كما دلت الروايات على استحباب ذلك ويخرج إلى الصحراء، مقتضى ذلك أن يأكل شيئا ثم يخرج. هذا بالنسبة إلى عيد الفطر باقي على مقتضى الطبع، على مقتضى طبع الإنسان. بخلاف صلاة الأضحى، صلاة العيد في الأضحى، أولا عادة غالبا الذبح إنما يكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد غالبا هكذا الذبح يكون بعد صلاة العيد، ويستحب أن يأكل شيئا من الأضحية. بمقتضى الجمع بين تلك الأمور لا بد من تأخير الإفطار إلى ما بعد الصلاة، هو يستحب إلى أن يأكل شيئا من الأضحية، الأضحية عادة بعد الصلاة، فهذا يقتضي تأخير الإفطار إلى ما بعد صلاة العيد حتى يأكل من أضحيته بعد صلاة العيد وبعد أن يزكي. قال والفرق لائح، هذا اللي بيناه، وليكن الفاطر في الفطر على الحلو للاتباع. يقول يستحب أيضا أن يكون الإفطار أن يكون ما يفطر به هذا الفطر بالفتح بمعنى الفطور، الفطور يعني ما يفطر به مثل السحور ما يتسحر به ومثل الوقود ما يوقد به، فالفطر بمعنى الفطور هذا الذي يفطر به. في الفطر يستحب أن يكون على الحلو، على التمر وعلى الزبيب وعلى الحلوى ونحو ذلك، هذا أيضا وردت فيه بعض الروايات، أكو روايات شاذة وردت في استحباب الابتداء في الفطر بالتربة الحسينية. الشارح يقول هاي روايات شاذة، بعض الروايات وردت في استحباب الإفطار بالتربة الحسينية. الروايات الدالة على استحباب الإفطار بالحلو مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات، على شيء حلو، على التمر أو على الزبيب. والذي يستحب الإفطار عليه في يوم الفطر الزبيب والتمر وعلى السكر، بعض الروايات وردت في السكر. في قبال ذلك رواية وردت في طين القبر، روية أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين صلوات الله عليه، رواية وردت في الإفطار بطين قبر الحسين. الشارع نعت هاي الرواية بالشاذة، المراد من الرواية الشاذة، المراد من الرواية الشاذة الرواية التي لا تكون مشهورة، في قبال الشاذ المشهور، الرواية المشهورة يعني التي كثرت روايتها في الكتب والمعاجم الحديثية المتعارفة، مثلا في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة من الكتب الروائية المتعارفة المعروفة المشهورة بين الأصحاب. بعض الروايات قليلة الطرق، ما لها طرق متعددة، مثلا بعض الروايات يرويها الشيخ الطوسي في كتابه في التهذيب والاستبصار، يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه، يرويها الشيخ الكليني في الكافي، ولها طرق متعددة، فكثرت طرقها وكثر تدوينها في الكتب الحديثية المعاجم الحديثية المتداولة المعروفة. في قبال ذلك بعض الروايات مثلا وردت بطريق واحد وفي كتاب واحد ولا يعلم لها طريق أكثر من هذا الطريق، أو رويت في الكتب المتعارفة، مثلا رواية مروية في فقه الإمام الرضا اللي البعض يناقش أصلا في كونه كتابا روائيا، البعض يناقش في كون أصل هذا الكتاب هو كتاب روايات، ويناقش في ثبوته وفي ثبوت هذا الكتاب أصلا، وفي وصول النسخة مثلا إلينا الكتاب قد يكون ثابت للمؤلف، لكن وصول نسخة إلينا هذا يحتاج إلى طريق، كما أن الرواية تحتاج إلى طريق، أيضا الكتاب حتى يصل إلينا إذا لم يكن كتابا متعارفا مشهورا متواترا، إذا لم يكن كذلك أيضا يحتاج إلى طريق، أيضا يحتاج إلى طريق لإثباته، بخلاف الكتب المتعارفة المتداولة. مثلا كتاب الكليني، كتاب الكافي، أعلى شهرة وأسمى وأجل من أن يحتاج فيه لإثبات الكتاب ونسخة الكتاب، يحتاج إلى طريق، ما يحتاج إلى طريق، كتاب متداول معروف متواتر نسخة كثيرة ومتداولة ومتطابقة، فما يحتاج إلى أن نجي في أزمنتنا الحاضرة أن نثبت طريقا لكتاب الكليني. أما بعض الكتب لا نحتاج، مثل كتاب ابن الغضائري، كتاب الضعفاء لابن الغضائري، هذا نحتاج إلى طريق. أفرض مثلا وجد عند السيد ابن طاووس، بس هذا ما يكفي، لابد من إثبات طريقنا إلى ابن طاووس، وهل أن ابن طاووس عثر على الكتاب فعلا، طريق ابن طاووس للمؤلف ابن الغضائري أو الغضائري على الخلاف أنه يقول الوالد أو للابن. على كل حال لابد من إثبات هذا الطريق. مثلا الكتاب اللي وارد في روايتنا اللي الآن نتحدث عنها، مثلا فقه الإمام الرضا، هذا الكتاب البعض يناقش به ليس بثابت، فهو ليس من الكتب المعروفة المتداولة المشهورة التي عليها المعول والاعتماد. لذلك الشارح نسب الرواية إلى الشذوذ، قال رواية شاذة ما واردة في بقية الكتب المتعارفة. يقول وما بل قال وليكن الفطر في الفطر على الحلو للاتباع، وما روي شاذا من الإفارسي على التربة المشرفة أولا رواية شاذة، ثانيا احنا يمكن أن نجمع بين هاي الرواية وبين الروايات الدالة، لاحظوا حتى نشوف شنو مقصودة من جمعا، يمكن أن نجمع بين هاي الرواية الشاذة الدالة على استحباب الإفطار في عيد الفطر، استحباب الإفطار بالتربة بتراب قبر الإمام الحسين، استحباب هذا الإفطار، وبين الروايات الأخرى المانعة التي تحرم أكل الطين، هذا نحو من أكل الطين، الإفطار بتربة قبر الإمام الحسين هذا نحو من أكل الطين، فيكون مشمولا للأدلة الدالة على تحريم أكل الطين وحرمة أكل الطين. فعدنا من ناحية عمومات وإطلاقات دلت على تحريم أكل الطين، عدنا من ناحية رواية دلت على جواز أكل الطين في يوم الفطر، هاي الرواية نحملها بمقتضى الجمع بين تلك الروايات وبين الروايات الدالة على جواز أكل الطين للاستشفاء، نحمل هاي روايتنا اللي واردة في مقامنا على المرض وعلى العلة، نقول إذا كان المكلف مريضا، إذا كان المكلف معلولا فليأكل في يوم الفطر، فليبتدئ بأكل تراب قبر الحسين عليه السلام. فهاي الرواية نحملها على مقتضى الجمع بين الروايات الدالة على التحريم تحريم أكل الطين وبين الروايات الدالة على جواز أكل الطين للاستشفاء، نقول هذا مورد من موارد الاستشفاء، فنحمل هاي الرواية على العلة، فلا تعم جميع المكلفين. بعد مو كل مكلف يقول أنا أبتدئ في بعد أو قبل صلاة العيد في يوم الفطر أبتدئ بتربة الحسين، لا، إذا كان عليلا مريضا هذا يجوز إلى أن يبتدئ بذلك. قال وما روي شاذا من الإفطار فيه على التربة المشرفة محمول على العلة جمعا، محمول على العلة يعني على المرض، جمعا يعني جمعا بين الأدلة الدالة على جواز الدالة على حرمة أكل الطين وبين الروايات الدالة على جواز أكل الطين استشفاء، نقول موردنا من هذا القبيل. قال ويكره أو لا، أو نحمل روايتنا هي مقتضى الجمع بين روايتنا الدالة على جواز أكل الطين في العيد وبين حرمة أكل الطين، نقول هاي الرواية محمولة على أن المكلف إذا كان عليلا مريضا يجوز له أن يستشفي بالطين، لان احنا نريد نعالج روايتنا، روايتنا الشاذه اللي اولا جاوبنا عنها شاذه. هاي الروايه شلون نحملها؟ نقول نحملها على موارد العله، فالحمل يكون لروايتنا، يعني مقتضى الجمع بين روايتنا التي دلت على جواز الابتداء في يوم الفطر بالطين وبين الروايات الدالة على تحريم أكل الطين، مقتضى الجمع بين هاتين الروايتين نلتزم بجواز أكل الطين للاستشفاء. قال ويكره التنفل قبلها، يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، دلت بعض الروايات على كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، هاي كراهة مستقلة، لا نخلط بين الكراهة اللي الآن نتحدث عنها وبين الكراهات المتقدمة. احنا شنو وقت صلاة الفطر؟ صلاة العيد، صلاة العيدين وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا بأكثر من وقت للكراهة. مثلا حين طلوع الشمس، بغض النظر عن العيد وصلاة العيد، في غير الأيام، في غير أيام العيد، حين طلوع الشمس كما تقدم تكره الناشل المبتدئ، عند قيام الشمس، عند الزوال أيضا تكره الناشل المبتدئ. يقول الشارح ينبغي أن لا نخلط بين الكراهات المذكورة. احنا عندنا كراهة جديدة اللي الآن نريد نبينها، نقول تكره الصلاة قبل صلاة العيد، تكره النافلة قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، سواء وافقت كراهة أخرى في الكراهات المتقدمة أم لم توافق. يعني احنا عندنا كراهة بقطع النظر عن ما تقدم من الأوقات المكروهة، عندنا الصلاة قبل صلاة العيد بالخصوص مكروهة، الصلاة بعد صلاة العيد بالخصوص هي مكروهة لدلالة بعض الأدلة. من الأدلة الدالة على ذلك رواية عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله يقول سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفطر والأضحى، الصلاة في العيدين، قال ليس فيهما أذان ولا إقامة، تقدم هذا، ليس في صلاة العيد أذان ولا إقامة، بل أذان صلاة العيد شنو؟ طلوع الشمس، قال أذانهما طلوع الشمس ولا إقامة، وليس بعد الركعتين، يعني بعد صلاة العيد، ولا قبلهما، ولا قبل الركعتين صلاة، ليس قبل الركعتين ولا بعد الركعتين صلاة، يعني دلت على نفي استحباب ونفي مشروعية النافلة قبل وبعد الصلاة، قبل وبعد صلاة العيدين، هاي كراهة خاصة بقطع النظر عن ما تقدم. يعني إذا قطعنا نظرنا عن كل ما تقدم من الكراهات المتقدمة، نفس القبلية ونفس البعدية، هذا عنوان للكراهة. لذلك يقول الشارح، يقول المصنف ويكره التنفل قبلها بخصوص القبلية، هذا اللي أقول عنه، نفس القبلية هي عنوان للكراهة، بخصوص القبلية بقطع النظر عن العناوين المتقدمة، ارتفاع الشمس، زوال الشمس، طلوع الشمس، هذا بقطع النظر عنه، قال بخصوص القبلية وبعدها إلى الزوال بخصوصه، يعني بخصوص البعدية، بخصوص البعدية للإمام والمأموم. الرواية مطلقة قالت وليس بعد الركعتين ولا قبلها صلاة، ما ذكرت خصوص الإمام، خصوص المأموم، خصوص المنفرد مطلقا، للإمام والمأموم وحتى المنفرد، قال للإمام والمأموم إلا بمسجد النبي، هذا يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد. ما